اللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوان،
هذه العلة التي فرضتها مسبقا. بعد ذلك المرحلة الأخيرة ماذا؟ مرحلة القانون. حينما ترى في المراحل السابقة تجاربك، تجربتك وملاحظتك كانت على أكثر من نموذج، وكان ذلك من الاستقراء المعلل، فوجدت أن العلة تكررت على 100 مفردة مثلا، ومفردات ذلك العنوان بالملايين وبالبلايين فرضا، فإنك تستنتج وتستخلص ماذا؟ قانونا عاما عبر ماذا؟ عبر التجربة والملاحظة وبعد فرضه. بعد ذلك تكلم عن وصلنا إلى أي شيء؟
وصلنا شروط المرحلة.
نعم، تكلمنا الفرض وبيناه، هو الرأي الذي يضعه المستقرأ لتلك الظاهرة، يريد أن يقول هذا بسبب هذه العلة وهكذا. شروط المرحلة، أي مرحلة؟ مرحلة الفرض. نحن في المرحلة الثانية وهي مرحلة الفرض. ما هي مرحلة الفرض؟ قلنا شيخ عبد الله حسن، ما هي عبد الله حسن؟ صحيح؟ لا لا، أنت قلتم شيخ، تفضل. ما هي مرحلة الفرض؟ ما المقصود منها؟
يعني
يفرض شيئا، هو أن يدرس ظاهرة فيرى فيها شيئا ما، فيفرض علة لهذا الظاهرة وهذا الحدث الذي وقع في ذلك الشيء. يقول لربما هو ماذا؟ بسبب هذه العلة، فيدرس أكثر من نموذج ليرى هل فعلا هذه العلة التي فرضها في النموذج الأول هي العلة الصحيحة التامة التي ماذا؟ التي تتكرر في ذي المفردات والمصادق الأخرى أم لا؟ فيدرس. هذا المقصود من الفرض. هذا الفرض، مرحلة الفرض، هل لها شروط أم لا؟ قال نعم، هي 3 شروط، لأنه الفرض هو أن يضع ماذا؟ أن يضع علة ويفترض علة في هذه الظاهرة المعينة التي يريد أن يدرسها. أولا، هذا الفرض الذي يريد أن يفرضه يجب أن لا يتعارض مع قانون قد تم اتفاق العلماء عليه، أن لا ينقض هذا القانون العقلي الذي قد وضعه العلماء. صحيح، أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة. المقصود من الثابتة ماذا؟ يعني تم الاستدلال عليها وإحكام دليلها وعدم استطاعة نقض تلك الأدلة والقواعد العامة، فلا يأتي إنسان ويخالف هذا الأمر. مثلا لما يفرض الإنسان ماذا يفرض؟ وهي فرضا معينا يخالف قانون الجاذبية الأرضية، هذا شيء متسالم، يعني قانون الجاذبية الأرضية يؤمن فيه العلماء وقد ثبت صحته ووجوده، أنه لما تنجذب هذه الأشياء ماذا إلى الأرض؟ بسبب قانون ماذا؟ الجاذبية الأرضية. يأتي إنسان ويقول لا، يفرض فرضا علميا في هذه الظاهرة ويقول بسبب عدم وجود الظاهرة، عدم وجود الجاذبية الأرضية، هذا فرضك يخالف قانون قد تم التسالم عليه. فيعني المستقر حينما يريد أن يفرض شيخنا فرضا معينا في ظاهرة معينة يجب أن يلحظ أن هذا الفرض لا يخالف القوانين التي تم التسالم عليها، قوانين علمية ثابتة. ها؟ إذا استطاع أن يثبت أنه أن هذا الفرض صحيح ويخالف تلك القوانين، ذلك ليس في قوانينه.
بادي.
أما التسالم، إذا تسولم وتم الاتفاق بين العلماء على قانون من القوانين العلمية التي مستندها العقل وإثباتها العقل، هذا شيء مخلوص من عنده، لا ينبغي مني أن أفرض فرضا يخالف هذا القانون. قلت القوانين العلمية الثابتة. فرق ما بين القوانين العلمية والقوانين غير العلمية. شاهدنا الفرض الثاني، يكون الفرض قابلية للبرهنة. هذا الفرض حينما أفرض وأقول هذه الظاهرة حدثت في هذا الشيء المعين بسبب ماذا؟ بسبب هذه العلة، المفروض مني أن أستطيع أن أبرهن على وجود هذه العلة وثبوتها. أما إذا لم يمكن هذا الفرض لأنني لا أستطيع البرهن عليه، ما الفائدة من ذلك؟ نحن في مرحلة الفرض نفرض علة معينة لهذه الحادثة والظاهرة لكي أستدل على إثباتها. أما إذا فرضتها فلا أستطيع الاستدلال على إثباتها والبرهنة عليها، ما الفائدة من ذلك؟ نحن في هذه المرحلة، توجد مرحلة لاحقة. هل هذا الفرض الذي فرضته وهذه العلة التي افترضتها في وجود هذه الظاهرة أيمكن أن أستطيع أن أثبت وجودها وصحتها أم لا؟ أما إذا لا يمكنني فهذا ماذا؟ كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. ليش هو من الأساس فرض هذا الفرض إذا لم يستطع إثبات ذلك الفرض؟ لما أسألك هذه الظاهرة بأي سبب؟ تقول لي بسبب الشيء الفلاني. هذا الشيء الفلاني هل تستطيع أن تثبته؟ تقول لي لا أستطيع. لما تفرضه من الأساس إذا لا تستطيع، إذا لم تستطيع أن تثبته؟ أول شيء أن لا يتعارض أي قانون من القوانين العلمية الثابتة، هذا الفرض. والشيء الآخر، الشرط الثاني، أنني أستطيع أن أبرهن وأستدل على ماذا؟ على هذا الفرض الذي فرضته، يعني على صحة ذلك الفرض أو على فساده. لأنه بالتالي في الاستدلال، قبل الاستدلال أنا لا أعرف، أنا أفترضه افتراضا أن هذه الظاهرة بسبب هذه العلة فأستدل عليها، لربما أطلب بالنتيجة أن هذا ماذا؟ أن هذا الفرض خاطئ، كما هي في التجارب العلمية. يعني أن العلماء حينما اكتشفوا أن المد والجزر الذي يقع في البحر، أما المد والجزر معروفة، يعني الماء ينجذب وينحسر إلى داخل البحر، هذا يسمى ماذا؟ جزرا. وإذا صعد فوق الساحل أكثر من المتعارف عليه يسمى ماذا؟ مدا. صحيح، هذه الظاهرة الآن نحن نعرفها أنها بسبب ماذا؟ قرب وقرب القمر وعلاقته مع الكرة الأرضية، واضح؟ هذا الآن نعرفه. أما العلماء في الماضي في القديم كانوا لا يعرفون، فرضوا فرضا، درسوا عدة تجارب وعدة محاولات حتى وصلوا إلى هذه النتيجة. ذلك المستقرئ في ذلك الزمان قبل معرفة العلة فرض أنه لربما بسبب الحر، وظل يستنتج طوال السنة فوجد لا، أن علة المد والجزر ليس الحر. افترض ماذا؟ أنه بسبب الليل، فدرس طوال السنة هذه العلة فوجد أن ماذا؟ ليست بسبب الليل. فعدة فروضات، يعني الفرض ليس دائما أن يكون صحيحا، أنت تفرضه فتستدل عليه، فلربما يكون هذا الفرض في النهاية صحيحا، ولربما يكون في النهاية فاسدا أو باطلا، واضح؟ بعد ذلك من كثرة التجارب يصل الإنسان إلى العلة الفرض الصحيح، فوجدوا بعد ذلك أنه طوال السنة لما درسوا هذه الظاهرة وجدوا أنها تتكرر في أوقات معينة، وجدوا أن كلما قرب كان القمر قريبا من الأرض حدثت هذه الظاهرة، وإذا بعد القمر عن الأرض ذهبت هذه الظاهرة، كان الأمر طبيعيا. ولذلك المد والجزر لا يحدث طوال الوقت وطوال في كل ثانية، في أوقات معينة. فلاحظوا ودرسوا ووصلوا إلى هذه النتيجة، قبل أن يصلوا إلى هذه النتيجة فرضوا عدة فرضات لربما كانت خاطئة، ونحن لا نعلم كم فرض من فرضوه. كذلك في الأمراض، حينما مثلا يحدث مرضا معينا، أي مرض من الأمراض، مثلا النقرس هذا الذي يصاب بآلام في مفاصله، ويقولون هذا يسمونه داء الملوك لكثرة أكلهم للح. حينما يصابون الأغنياء والأثرياء بهذا المرض وعرضوا أنفسهم على الأطباء، الآن الطبيب يفرض ماذا؟ فرضا، يعني يفرض علة لهذا المرض، ولا أتحدث عن ذلك الزمان، لا، نحن في هذا الزمان عرفنا العلة وانتهينا منها، فلنفرض أننا في ذلك الزمان ولا نعرف علة هذا المرض. فماذا يواجه الدكتور؟ يواجه ماذا؟ الطبيب يواجه هذه الظاهرة فيفرض أنها بسبب ماذا؟ بسبب الحر، لكن يجد لا، أن الحر بعد الدراسة والاستدلال أن هذا غير صحيح، ليس علة لهذا المرض، فيقول ربما هذا بسبب المناطق الباردة، فيجد أن هذا أيضا يصيب أهل المناطق الحارة، إذن الوارد ليس علة، الفرض غير صحيح، وهكذا وهكذا وهكذا، إلى أن وصلوا بعد ذلك أن كثرة أكل اللحم والحلويات عند الأثرياء وعند الأغنياء أورثهم هذا المرض، ولذلك سمي مرض الملوك النقرس كما يعبرون. نعم، بلي.
يعني
على إذا خلنا الملاحظة، أنت تنظر بعدما تنظر تجد ظاهرة، لحظة، أنت تجد ظاهرة، تجد أن هذا ماذا؟ أصيب بهذا المرض، واضح؟
وتجد أيضا لأن الأفياء ما شاء الله كثر، وتجد ذلك الثري الآخر أصيبه، فتلاحظ وتدقق أن هذا المرض في الأطراف ليس في الأصابع، في أطراف الأقدام يعني، ليس في الآذان، ليس في الصدر، ليس في الرقبة. أنت شخصته وحددته في محله ودرست ولاحظته ماذا؟ ولاحظته وشخصت المرض محله وزمانه، وجدته أن في كل الأزمنة في الصيف وفي الشتاء هم مصابون بهذا المرض، في الليل وفي النهار مصابون، الألم مستمر طوال الليل وطوال النهار، وشخصت وحددت محله أنه في الأقدام ليس في البطن ولا في الظهر ولا في الرأس. هذه مرحلة سابقة، أنت تلاحظ هذا الأمر بعدما درست هذه الحالة ولاحظت هذه الأفراد، تفرض سببا وعلة لهذا المرض. ولذلك هذه المرحلة الثانية، أن تفرض، فتجد هذا الفرض الذي أنت افترضته، فربما تقول بسبب ماذا؟ بسبب شربهم فرضا للخمر. فدرست بعد ذلك هل النموذج الأول؟ نعم بلي، إنه يشرب الخمر، بلي أحتمل احتمالا كبيرا أن يكون هذا المرض بسبب الخمر. فذهبت إلى النموذج الثاني وجدت أنه لا يشرب الخمر، هو مسلم لكنه يشرب الخمر ومصاب بنفس المرض. إذن هذا الفرض الذي افترضته تخلف في النموذج الثاني. الثالث ليس بمسلم ولكنه لا يشرب الخمر، إذن ماذا؟ هذا الفرض الذي افترضته خاطئ بالتالي لتخلفه، لأننا نريد أن نعمم العلة التامة على جميع الأفراد. بعد ذلك تذهب وتقول أن هذا الفرض خاطئ، لا بد أن أفرض فرضا آخر يعني أحتمل علة أخرى، فتقول ماذا؟ بسبب ماذا؟ مناطقهم، لربما لأنهم يعيشون في مناطق باردة فالبرد هو الذي يؤثر. وجدتنا أن هذا الكلام غير صحيح، فمناطقهم مختلفة، بعض الأفراد مصابون بهذا المرض ولكنهم ماذا؟ ولكنهم يعيشون في مناطق حارة، فتقول هذا الفرض خاطئ فلا بد أن نفرض فرضا آخر. هكذا إلى أن وصلوا إلى أن كثرة أكلهم للحم هو السبب في ماذا؟ في ذلك. فوجدوا أنهم يشتركون في نفس هذه العلة، كلما أكثروا وبقوا على برنامجهم الغذائي أصيبوا وازداد آلام هذا المرض. وحينما منع هذا المستقر طلب من هذا الأخ أنه ماذا؟ امتنع عن الطعام لمدة، امتنع عن اللحم لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فوجد أن آلامه قد خفت. فهذا ماذا؟ يبين أن هذه الظاهرة بسبب ماذا؟ بسبب الفرض الذي فرضته، وهو علة أكل الطعام وكثرة اللحوم الحمراء. شاهدنا أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها. هذا هو الشرط الثاني. الأول أن لا يكون فرضك معارضا ومضادا لماذا؟ للقانون من القوانين العلمية الثابتة عند العلماء. واضح؟ الأمر الشرط الثالث أن يكون الفرض قابلة قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة. أما إذا أفترض فرضا أستطيع لدى هذا الفرض القابلية ماذا؟ على الانطباق على ستة من المفردات والأجزاء والتي يراد دراستها وملاحظتها، ولكنه لا يقبل هذا الفرض أن يصدق على ماذا؟ على بقية الأفراد. هذا فرض خاطئ، لابد أن يكون الفرض لا يتعارض مع قانون من القوانين العلمية الثابتة، ولا بد الشرط الثاني ماذا؟ ولا بد أن يكون البرهان قابلا أستطيع أن أبرهن على صحته وفساده. لا نريد أن أوصف النتيجة صحيح ولا لا. الأمر الثالث أن يكون هذا الفرض قابلا، العلة قابلة أن تصدق على كل الأفراد. إذا مثلا افترضت علة تصدق على يعني لديها القابلية أن تصدق على مثلا جزءا من الأفراد، أما بقية الأفراد ما عندها القابلية، فهذا فرض خاطئ من الأساس، تخلف شرط من شروط البلي.
يعني هذا يحتاج إلى مراجعة القوانين العلمية واستقرائها.
المفروض هكذا للمستقري
بشكل
عام، يعني بشكل عام. فرض أنت مثلا تستقر، فجاء معلمك وأستاذك قال هذا الفرض الذي فرضته يخالف هذا القانون العلمي الفلاني، فتلغيه. بلي تلغيه بالتالي إذا كان الفرض معارضا، أو مثلا جاءك مثلا والدك زميلك ونبهك إلى شيء ما، هذا بعد حالة صحيحة تكون في المسائل العلمية، تشكل على الأستاذ في مثلا في الكفاية أو في البحث الخارجي، يقول لك مولانا هذا الإشكال لا يرد لأنه يتعارض مع الشيء الفلاني، فتسحب كلامك وتجلس في محلك كما هو في نعم. إثبات الفرض طبعا تحدث عن ما هو الفرض
وتحدث عن شروطه ماذا يجب أن يتوفر فيه لكي يصدق عليه أنه فرض، لكي يواصل معنا المسيرة، لكي يجتاز مرحلة المرحلة الأولى ويكون عنده القابلية يسير ويانا إلى الأخير. قال لابد أن تعرف ما هو الفرض وتعرف ماذا ما هي شروطه لكي تتعدى من هذه المرحلة وتذهب إلى مرحلة ماذا؟ إثبات الفرض أو نفيه، إثبات صحته أو إثبات فساده بالتالي. لابد أن تتوفر فيه ثلاثة الشروط شيخ زيدي، صح؟ فإذا توفرت فيه الثلاثة الشروط نقول له بلي تفضل ادخل المعركة لنرى هل أنت لديك ماذا القدرة على إثبات صحتك أو أنك لا، فرض فاسد بالتالي. لابد أن تتوفر فيه ثلاثة الشروط. إثبات المرحلة طبعا، إثبات إثبات الفرض له عدة طرق موجودة طرحها الماتن. الطريق الأول يسموها الطريقة القياسية، والطريق الثاني يسماها الطرق الخامس. هذه انصح التعبير كان عندنا ستة طرق ها هنا طرحها ماتن، قسمها إلى قسمين طبعا لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منه الذي قد فرضته قبل قليل. وضعت قواعد علمية موجودة لابد أن تلتزم بها لتعرف صحة هذا الفرض الذي قد فرضته. الطريقة الأولى الطريقة القياسية، والطريقة الثانية تسمى الطرق الخمس التي وضعها جون شنو؟ ستيوارت ميل، هذا العالم الأوروبي وضع في ماذا في القياس قواعد وقوانين لابد من تطبيقها ليكون ماذا؟ الاستقراء استقراء صحيحا في مرحلة اللي يجب أن يكون الفرض فرضا صحيحا لينتج لدينا ماذا؟ ينتج لدينا صحة الفرض أو خطأ الفرض لينتهي من ماذا؟ من هذه المرحلة التي هي المرحلة الثانية، واضح إن شاء الله، والتي تسمى بطرق الاستقراء. بلي
فضلتم أنه المرحلة أنه هذا الشخص صلاب الباحث يضع أسباب للضوارة ولكن نفس هذه المرحلة نلاحظ أنه فيها إثبات الفرض باعتراض أنه راح يوصل إلى عدم التعارض مع القوانين، وراح يوصل أنه إلى أن هذه القضية قابلة للبرهنة على صحتها، يعني هي
قابلة للبرهنة عليها على صحتها أو فسادها.
طبعا هذا إذا جمعنا مع هذه الشروط الثلاث يعني يكون شبه قانون، هذا يعتبر أنه لا يعارض.
هذه شروط يعبرون عنها،
شروط إذا اتبعها في نفس هذه الشروط يعني هو أثبت هذا الفرض.
لا أنا عبرت بساعة قلت هذه الشروط أنت أتيت بالفرض وفرضته، دخلت في ساحة الامتحان تشيك، هذه الساحة يطلقون عليها مجازا هذه المستطيل الأخضر يسمونها مرحلة التشيك، يعني هل تتوفر فيه الشروط لكي ندخله إلى مرحلة المعترك. يقولون لابد أن تتوفر فيك الثلاثة الشروط هذه، فلتعتبرها الغرفة التي إذا دخلتها إذا أردت دخول الجامعة يقول لك ادخل الغرفة، فإن اجتزتها فأنت مقبول في الجامعة. تقول لك المسؤول في هذه الغرفة لابد أن يكون فرضك ماذا؟ لا يتعارض مع قانون من القوانين العلمية. تقول بلي هذا الفرض الذي فرضته لا يصطدم مع أي قانون من القوانين العلمية الثابتة. يقول لي ثانيا لابد أن يكون فرضك ماذا؟ لا قبل البرهنة في شيء نسيته، قابل للبرهنة، هذا لابد أن يكون عنده القابلية على البرهنة على كل المصادق وكل الأفراد الذي تندرج تحت ذلك العنوان. بتقول بالي عنده القابلية في الانطباق وماذا وعلى كل المصادق. الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ هل عندك القدرة لأن تبرهن وتثبت صحته أم فساده؟ تقول بل يقول لك إذن اجتزت هذه المرحلة مرحلة الشروط، تدخل واثبت لنا صحته أم فساده. هذه شروط لا بد أن تتوفر فيه فرق، يعني لم يعطينا النتيجة في مرحلة الشروط وإنما أعطانا الأشياء التي يوجب أن تتوفر في ذلك الشرط لكي يكون عنده القابلية عندي القابلية لإثبات صحته أم فساده. يعني الأمر إن شاء الله واضح. فالآن ندخل إلى المرحلة اللاحقة وهي مرحلة إثبات صحة هذا الفرض أم ماذا أم فساد أنه فرض غير صحيح، فأبحثوا عن فرضا آخران. الطريقة الأولى هي الطريقة القياسية، الطريقة القياسية هي بشكل اختصار هي أن يفترض المستقرأ أنت الطريقة هذه تريد أن تثبت صحته أم فساده. فالطريقة القياسية هي أن تفترض وجود علة وعلاقة وجود علاقة ما بين هذه الظاهرة وما بين سبب يسببها. لابد من وجود هذه العلاقة. إذا لم توجد هذه العلاقة فعلي أساس سوف ماذا تستطيع أن تثبت؟ يعني لابد أن تفترض وجود علاقة علية في المسألة. عندي ظاهرة ولا بد أن أفترض وجود سبب وعلاقة ما بين هذه الظاهرة وما بين هذا السبب. يعني الآن تفتح الزهور في أول النهار لا بد أن هذه ظاهرة لا بد أن ماذا مسبقا لا بد أن يكون لدي افتراض أن وجود علة ما بينها علية وجود علاقة علية عبر عنها ما بين بزوغ أشعة الشمس ووصول أشعة الشمس إلى هذه الزهرة وتفتح ماذا أوراقها. واضح لابد أن أفترض هذا الشيء لكي أستطيع بعد ذلك على إثبات، لأنه إذا لم أفترض وجود علاقة علية ما زلت في محل متحركا لم أسر خطوة إلى الأمام. هذه تقريبا خلاصة هذا ما في الطريقة القياسية نقرأها، وهي أن يفترض المستقر وجود علاقة علية بين الأشياء، قصده من الأشياء بين الظواهر التي لاحظتها في ذلك الشيء موضوعة البحث، بين الأشياء موضوعة البحث، ثم يستنتج من هذه من ذلك يعني من وجود هذه الظواهر وهذه الأشياء، لأنه لاحظ أكثر من مرة أن الماء ينحسر إلى داخل البحر، يدخل إلى داخل البحر أكثر من مرة، ومرات يجده ماذا يخرج إلى الشاطئ ويتعدى الشاطئ أكثر من المتعارف عليه، درسه أكثر من مرة، يستنتج من ذلك لافتراض نتائج ويبحث عما يؤيد. الآن تبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج. أنا أفترض أنه بسبب قرب القمر من الأرض تحدث هذه الظاهرة، وإذا ابتعد القمر عن الأرض انحسر الماء إلى ماذا إلى داخل البحر. فإن عثر على ذلك يعني استطاع أن يثبته عبر الدليل. شلون يثبت عبر الدليل؟ بملاحظة أفراد كثيرة يجد أنه بحيث يحصر هذه الظاهرة بسبب هذه العلة. افترضت أنه وجود الليل والنهار، فدرست فوجدت أن ماذا أن المد والجزر ليس له وقت ليس له علاقة بوجود الليل والنهار. لما؟ لأن يحدث المد مثلا في الغروب، ومرات يحدث المد ماذا الساعة الثامنة من الليل، إذن ليس له ربط، إذن تنتفي العلاقة ما بين العلية ما بين النهار والليل مع المد والجزر. فقلت لربما بسبب الرياح، وجدت أن البلدان التي هي مبتلية بالرياح الشديدة والعاتية فيها المد والجزر، ولكن حينما ذهبت إلى بلدان لا توجد على سواحلها عواصف فهنالك مد وجزر، إذن هذا الفضل غير صحيح. فأبقى أفترض إلى أن أجد أن هنالك علاقة فعلا ما بين وجود القمر وقربه من ماذا من الأرض وما بين ابتعاده. هذا هو المثال الأوضح الآن الذي في جعبتنا، واضح. بعد ذلك أحفر وأصل إلى النتيجة أنه كلما قرب القمر من الأرض حدثت هذه الظاهرة، وكلما ابتعد القمر عن الأرض حدثت هذه الظاهرة. فإن عثر على ذلك تيقن صحة فرضه، وقال أنه بعد ذلك أجد أن سبب هذه الظاهرة هو الفرض الذي افترضته واستطعت أن أثبته عبر التجربة التي زاولتها أيام وليالي. وإن لم يعثر على ما يؤيد ذلك ماذا يصل؟ أن تلك النتائج لا بد لي أن أعدل عنها وأفرض فرضا آخر، لأن هذا الفرض غير صحيح، لأنني لا أستطيع أن أثبته، لم أستطع أثبت صحته عفوا. ويمكن أن نستخدم هذه الطريقة الآن في أين يستخدمها؟ يقول ويمكن أن نستخدم هذه الطريقة طريقة القياسية، وهي ماذا؟ أفترض وجود علية في المسألة ماذا لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة هذه تستخدم في ماذا؟ في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك. هذه وين تستخدم الطريقة القياسية؟ في الفلك وفي طبقات الأرض اللي يسمونها علم الجيولوجيا وماذا، وفي العلوم التاريخية وفي العلوم الاجتماعية. فإنهم يلحظون ويفترضون وجود علة ما في هذه المجالات التي هي موجودة. لازم تعرفوا، يمكن يجيكم سؤال أين تستخدم الطريقة
قياسية يقول تستخدم في علم الفلك وعلم من جيولوجيا اللي طبقات الأرض والعلوم التاريخية والعلوم الاجتماعية. هذا لربما سؤال يأتي ولربما سؤال لا يأتي. وباستخدام هذه الظاهرة وباستخدام عفوا هذه الطريقة الطريقة القياسية يتوصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك بهذه الطريقة. افترضوا وجود علاقة علية في المسألة فعبر ذلك أثبتوا لنا، لأنهم ما قدروا يروحوا، وين اللي قدروا يروحوا؟ بس القمر، راحوا غير القمر؟ أنا ناسي الآن، هل استطاعوا أصحاب المركبات الفضائية الوصول إلى غير القمر؟ يعني ممكن أرسلوا بعض المركبات ولكن بشر لم يستطيعوا أن يصلوا إلا إلى القمر. صحيح. طيب بقية العلاقات الآن لا لا حد يجي يشكل لي يقول الآن في كاميرات موجودة، الكاميرات الموجودة هل تستطيع أن ترصد زحل والزهرة ووا ووا؟ لا يمكن. وصلوا إلى المريخ مالي بقية زين بقية الكواكب التي هي موجودة كيف وصلوا إليها؟ كيف حددوا مسارها؟ كيف تكون مسيرها شمالا جنوبا كذا كذا؟ هذه كلها عبرا طريقة القياسية، وذلك في محله، واللي درس ربما يستوعب هذا الأمر في هذا المثال. يقول باستخدام هذه الطريقة القياسية توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس وكروية الأرض التي كانت الكنيسة تقتل من يقول بكروية الأرض وأن الشمس تدور وأن الأرض تدور حول الشمس. واضح. وكروية الأرض وحركة المد والجزر هذه كلها استخدموها عبر الطريقة القياسية التي هي فرض ماذا؟ وجود علاقة علية في المسألة. وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض أهل الجيولوجيا الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية. إذا تلاحظون الجزيرة العربية الأرض كانت في القديم كما يقولون قطعة واحدة، إذن الآن نجد أن أفريقيا لوحدها وآسيا لوحدها وأوروبا لوحدها، هذه بسبب ماذا؟ تغيرات قد حدثت. ولدى بعض العلماء تصورات وفروضات يثبتونها أنه ماذا؟ ماذا ماذا ماذا؟ عبر الدراسات التي هي موجودة الآن يجدون مثلا يدرسون البحر الأحمر الذي ما بين مصر وما بين السعودية أنه ماذا؟ ازدادت فجوته أكثر من السابق. هذا عبر الدراسات التي هي موجودة وغيرها بلي. وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية، وهذه الزلازل التي تقع إنما هي بتغير وتحرك القشرة الأرضية. يقولون أن طهران الآن هي على خط الزلزال، يعني مقرر لها أبعد الله السوء عنها أنها في يوم من الأيام. من أين هذا الكلام؟ من أهل علماء الجيولوجيا يدرسونه ويحدثوننا مثلا بلدان التي هي مبتلية بالبراكين كذلك. وبهذه الطريقة وهكذا بالنسبة لكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية يستخدمون الطريقة القياسية، يفرضون وجود علاقة علية بين هذه الظاهرة وبين سبب من الأسباب. هذا أول طريق من طرق ماذا؟ إثبات أحسنت، خل ذهنك وياي مثل شيخ إبراهيم مولاي نايمين اليوم، إثبات الفرض. والطريق الثاني ثم عبر عنه بالطرق الخامس، هنالك طرق الخامس وهي التي ماذا؟ نستخدمها ونعبر عنها بأنها قوانين الاستقراء. لا تحسوا بالملل، حاولوا وياي شوي شوي، اقرأ بشكل سريع. الطريقة الأولى لربما أحيانا تجدون بعضا من التداخل بين الطرق، لا بأس به، ها؟ لا بأس به. شاهدنا هذه طرق موجودة، هذا الكلام دفع دخل لا، ربما يتحدث البعض ويقول مولانا أنتم قلتم في القسمة يجب أن لا تتداخل الأقسام. أقول له في هذا نوع من المسامحة، لأنه يذكر أنواعا من الطرق، أنواعا من الطرق، وراح لم يأتي بغير ذلك. شاهدنا الطريقة الأول طريقة التلازم في الوقوع. عندنا قانون العلية، إذا وجدت العلة لابد أن يوجد معلولها، لابد أن يوجد معلولها، صحيح ولا؟ طبعا هذه لابد أن أؤمن بهذا القانون، أنه حينما توجد العلة لابد أن يوجد، إذا أشرقت الشمس لابد أن يوجد النهار. واضح.
هذا التلازم في الوقوع عبر هذا القانون، قانون الذي هو متسالم عليه عند العلماء المسلمين وغير المسلمين، البوذيين والهندوسيين، الملاحدة وغير الملاحدة. هذا بعد قانون علمي لا ربط له بماذا؟ بالدين، وإنما ربطه بالعقل البشري. يعني لا يمكن أن يأتيني أمريكي ويقول لا هذا قانون غير صحيح، نقول له لا أنت مخك معوج، وإلا هذا قانون يؤمن به كل العقلاء على وجه هذه البسيطة. طريقة التلازم في الوقوع بمعنى أي شيء، أنه قلت لكم متى وجدت العلة وجد المعلول، فأي أنا حينما أؤمن وأقول أن هذه الظاهرة تفتح الزهور في أول الصباح، لا بد أن يكون لدي قانون أؤمن به أنه متى وجدت العلة وجد المعلول، وإذا هذا معلول لا بد له من علة أثرت وأوجدته. لا، نحن لا نؤمن أن الأشياء توجد هكذا بدون شيء، بدون أي علة هذا. ولذلك تشوف البعض مثلا الملاحدة الذين يقولون أن الطبيعة أوجدت نفسها، أوجدت نفسها بنفسها، أنهم ما يخالفون القانون الذي هم متسالمين عليه في بيوتهم. نأتي إلى هذا العالم السوفيتي ونقول له أنت تقول بأن الطبيعة خلقت نفسها بنفسها، نقول له مولانا هذه الزجاجة التي في غرفة ولدك قد كسرت، ولدك لم يكسرها، إنما الزجاجة كسرت نفسها بنفسها. يقول هذا جنون، لا يمكن للزجاج أن يكسر نفسه بنفسه، لا بد من كاسر ها هنا. نقول له مولانا إذا هذه الزجاجة الحقيرة لا تستطيع، لم تؤمن بأنك كسرت نفسها بنفسها، كيف هذا الكون المنظم والمنسق من النملة إلى الكواكب الزهرية والدرية أوجدت نفسها بنفسها؟ فإنه يخالف أبسط القوانين، وهو وجود العلة، إذا وجدت العلة وجد ماذا معلولها، هنالك تلازم في الوقوع. شلون تلازم في الوقوع؟ حينما تشرق الشمس النهار موجود، تلازم بينهما، مو تشرق الشمس وبعد ساعتين يوجد النهار، واضح؟ أنه حين شروق الشمس يوجد النهار، هنالك تلازم بينهما في الوقوع، إذا كانت العلة تامة. طبعا إذا كانت العلة تامة، نعم لا بأس بهذا. شاهدنا هذه نقرأها، طريقة التلازم في الوقوع، هذا طريق من طرق، وتقوم هذه الطريقة شيخنا شيخ محمد على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع. بمعنى ماذا يريد أن يقول؟ أنه متى وجدت العلة وجد المعلول، فهذه مثلا ظاهرة تفتح الزهور هي معلولة، لا بد أن أبحث عن علتها، واضح؟ فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة، من حالة من حالات التي تقع فيها الظاهرة، أجد هذه النبتة هكذا، أجد تلك النبتة هكذا، ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات، لأنه يدرس واحدة واحدة، يدرس الزهرة الأولى فيجد أن يبحث عن السبب، هل وجود الندى، هل وجود الماء حينما سقى المزارع مع طلوع الشمس هو الذي فتح الزهور أم لا، هم هبوب الريح والعواصف هو الذي فتح الزهرة أم لا، يدرس واحدة واحدة ليجد بينهما العلة المشتركة فيما بينهم. فإنه ماذا قال هنا؟ فالمستقر هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات، يعني واحدة واحدة التي تقع فيها الظاهرة وهي تفتح الزهور، مو يروح يدرس لي النخلة، النخلة ليست فيها زهرة ما بيزور النخلة، أو يدرس لي شجرة فيها زهرة ولكن بعد 20 يوم سوف يخرج، لا تدرس لي التي هي موجود، قلنا لابد أن تحدد المصادق وتفردها في المرحلة السابقة. ثم يقوم بتحديد ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى، متى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد، إذا لاحظ أنهم اشتركوا في حالة واحدة استنتج أن من الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة حدوث الظاهرة. لاحظ هذه الشجرة أزهارها تتفتح عند شروق الشمس، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك، ومناطقهم مختلفة، تلك في بلدة باردة، وهذه في معتدلة، وهذه في حارة، وتلك سقط المطر، هذه لم يسقط المطر، وتلك هب الريح عليها، وهذه لم يهب الريح عليها، فوجد ماذا؟ أنهم يشتركون في ظاهرة واحدة، وبحث عن وجود علة واحدة دائنة لا نطيل، استنتج أن من الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة حدوث هذه الظاهرة، كإيمان عالم النمرات بأن مادة الكروفيل هي علة خضرة أوراق البر البريسل. عندنا نبت النبات ماذا فيه؟ اخضرار، صحيح لنا؟ فيدرس أكثر من ماذا؟ أكثر من ظاهرة أو أكثر من نبتة، فيجد ويحلل هذا الأمر ويريد أن يعرف ويحلل هذا النبات، لما هذا الاخضرار في النبات؟ ما هو سببه؟ هل سببه كثرة الماء؟ هل سببه أنني أغذي النبات بالسماد مثلا؟ هل سببه كذا 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 كذا؟ فيصل إلى ماذا؟ فيستنتج أن مادة البروفيل أو الكروفيل هي السبب في خضرة النبات، لكن متى وصل إليها؟ بعد عدة تجارب وعدة افتراضات، ولربما كان ناجحا من الأول وافترض أن هنالك مادة في داخل النبات هي التي تحدث الخضرة، فإذا وجدت كان النبات أخضرا، وإذا فقدت هذه المادة كان النبات أوراقه صفراء ولونها غير اللون المتعارف فيها. واضح علة خضرة أوراق لوجود الكروفيل في جميع الأوراق التي فحصها. الطريقة الثانية سوف تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.